فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهل ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد.
مستعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمكم.
اللهم أمين يا رب العالمين ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. سائل يسأل ويقول شيخي الكريم هل تجوز الصدقات على من لا يصلي ولا يصوم وهو فقير وعنده زوجة وعيال؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن مثل هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم يخشى أن يعطى من مال الزكاة أو أن يعطى من مال الصدقة فيزداد بهذا المال سوءا وفسادا والعياذ بالله، فربما شرب به شيئا من المحرمات كالدخان أو المخدرات أو غير ذلك، لكن ما ذنب أهله وهم فقراء بالفعل؟ ففي هذه الحالة لا يعطى الرجل بيده لخشية أن يفسد أو يفسد، إنما تعطى أسرته حاجتها حاجتها ولوازمها، ويكون هذا إن شاء الله عز وجل صدق في محلها ولله الحمد والمنة. أما هو فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه خشية أن نكون ممن يتعاون معه على إثمه وعدوانه، يعني على معصيته وذنبه، لأن الحديث الدال على الخير كفاعله وفي المقابل برضو الدال على الشر أو المعين على الشر هو كفاعل الشر سواء بسواء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هناك بعض الناس يعني يسيئون الظن بالمسلمين عموما أو بجيرانهم بإخوانهم بمن يتعاملون معهم ويبنون ويأخذون قرارات على هذا الظن وسوء الظن وهذا التوهم في حياتهم، ربما يصل إلى درجة أنه ربما يعاند نفسه بقراراته. شيخي كريم فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المسلم عامة مأمور بحسن الظن بإخوانه المسلمين والمسلمات، هذا هو الأصل، ولا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل الذي هو حسن الظن في المسلمين والمسلمات إلا ببينة ويقين. والظن ليس بينة ولا يقينا ولا علما، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وبالتالي الواجب على مثل هؤلاء الذين يسيئون الظن بإخوانهم المسلمين والمسلمات أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم مرتكبون لكبيرة من الكبائر. ففي كتاب الله عز وجل في سورة الحجرات قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وكما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله البداية بسوء الظن، وسوء الظن يدفعه إلى أن يتحسس أحوال هؤلاء ويتجسس عليهم ليرى من أحوالهم ما خفي عليه، ثم يدفعه هذا للمرة الثانية أن يغتاب هؤلاء وأن يتكلم عنهم بسوء وأن يفضح عوراتهم إذا يعني اجتمع مع آخرين، فتشعر أنها معاصي وذنوب مركبة بعضها في بعض، سوء الظن ثم التجسس والتحسس ثم الغيبة والعياذ بالله. وربما أيضا هذا يدفعه إلى النميمة بمعنى أن هو يتصور أنه يحمل حقا فيبدأ في تحذير الناس ونقل هذا الوهم الذي يعيشه إلى آخرين حتى يسيئوا مثله الظن في إخوانهم المسلمين والمسلمات. فالشاهد عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، لأن هذه معصية كبيرة من الكبائر، وهي من أمهات المحرمات والعياذ بالله، لأنها انتهاك لحرمات المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. أختم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
أهلا بحضرتك. كنت عايز أسأل الشيخ عن النقاب، هل هو فرض أم سنة؟
حاضر.
لأن أنا أريد أن ألبس النقاب، لكن زوجي يقول أنه سنة، وأن نقابك هو أن تجلسي في بيتك ما تخرجيش من البيت. وطبعا أنا لابد في أوقات أن أنا بخرج لبيتي لقضاء مصالح بيتي.
حكم النقاب.
أرجو التوضيح، وأرجو رسالة من الشيخ لزوجي بلبس النقاب، يعني هو كده ألبسه ولا أطيع زوجي ولا ما ألبسه؟
حاضر.
ماشي، شكرا. كنت عايز أسأل الشيخ حضرتك عن، أنا لما بقوم الساعة 6 مثلا الصبح، لا هو الفجر ولا هو اللي بالشمس لسه طلعت، فهل هو تبقى صلاة فجر ولا صلاة ولا يتحسب صبح؟
حاضر.
مش حضرتك، انا كنت عايز اسال، لما انا في ايام قضاء عليا لما ما نويش من بالليل ولكن اقوم الصبح اقول انا هنوي اني اصوم النهارده، في ايام قضاء فعادي ينفع ولا لازم ابقى نويم بالليل؟
حاضر،
شكرا لحضرتك،
في امان الله. امه الله. السلام عليكم.
السلام
عليكم، اهلا ومرحبا، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
سمحت يا استاذ.
ايوه نعم.
حكم لو واحده يعني مكتوب السبب وكده، حكم
كلام التليفون
يعني.
سؤال مره اخرى، سؤال
ثاني. لو واحده مكتوب كتابها مكتوبه بتتكلم قدوة في التليفون، حكم ايه؟
حاضر.
يعني انا عايزك يعني تودي رساله يعني وكده، عشان مش عايزه يعني اهلي في البيت، احنا الصعيده وكده، انا عايزه ابين الحكم يعني.
فامان الله. حاضر. مريم من المغرب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
استاذنك ترفع الصوت يا اخت مريم من فضلك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي.
ليخليك عايزه اسال عن الايه التي يقول فيها الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لناتينهم سبلنا.
تفسير هذه الآية الكريمة. حاضر.
وعندي سؤال ثاني، ما معنى اليقين بالله؟
حاضر،
شكرا،
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضل.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل يا فندم.
طيب، السؤال الأول، في أخت دخلت المسجد كان ساعة صلاة العشاء، كان الإمام ابتدى في الركعة الأولى وهي ما كانتش صلت المغرب، فهي كانت عايزة تمشي على الترتيب زي ما هو معروف،
يعني دخلت المغرب، دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء وعليها صلاة المغرب، صح كده؟
بالظبط كده،
وتريد الترتيب يعني تصلي خلفه المغرب وهو يصلي العشاء.
صلت المغرب، بس هي سلمت قبل ما هو يخلص الرابعة، الركعة الأخيرة، الركعة الرابعة يعني، صلت ثلاثة بس وسلمت وراحت قايمة، راحت داخلة بقى في صلاة العشاء في الرابعة الأخيرة، الركعة الأخيرة معاه، يعني كانت عايزة تاخد الثوابين، ثواب تقديم الصلاة المغرب عن العشاء، يبقى ماشية بالترتيب وفي نفس الوقت تخش في صلاة الجماعة وبعد ما وخلصت يعني. ده الكلام ده صح كده ولا كان واجب عليها انها تمشي مع الامام الاول وبعدين تصلي المغرب بعد؟ عشان السؤال ده جاني على الجروب.
طيب،
دي ده السؤال الاول. السؤال الثاني، حضرتك كان في اخت يعني وصلتني في ان انا اقترض لها مبلغ من حد، والمبلغ كان كبير، وكان المفروض ان هي هتسدد في ميعاد معين وما سددتش شهر، والشهر الثاني ادتني ميعاد ما سددتش، فانا حسيت ان انا الواجب عليا ان انا هسدد مكانها للشخص الاخر يعني، فقررت هعمل كده، وبعدين سمعت الشيخ بيقول ان احنا ممكن ان احنا نسدد من زكاة المال، طالما بس، وكنت نويت فعلا اخد من زكاة المال وحددت المبلغ ان انا هدفعه. بس بعد كده سمعت ان هي عندها نية انها هتبيع بيتها عشان تسدد، لان عليها ديون لناس تانية كتير غيرنا، بس الله اعلم جدية الموضوع ده ولا هياخد وقت. فانا هل اسدد بقى من زكاة المال اللي انا حجزتها ولا انتظر اشوف هي هتعمل ايه، لان انا مش ضامنه هي تعمل ده ولا لا، لان ده حق لحد تاني غيري وهيبقى عليا جزء منه. حضرتك السؤال واضح ولا؟
واضح جدا. حاضر.
طيب يعني ناخد من زكاه المال دلوقتي اللي انا حجزتها على حس الاخر؟
فهمتك جيدا. حاضر يا اختي.
ولا انتظر ولا اشوف هتعمل، خصوصا الموضوع بيع الشقه ده في علم الغيب، الله اعلم هيتم مش
صحيح أو شيخنا يجيب حضرتك ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
استاذ جمعه اهلا ومرحبا.
لا يكرمك الله يخليك يا شيخ،
الله يرضى عنك.
انا بسافر اسوان والفجر جدا عليا في الارض، فما بعرفش اصلي، اصلي ازاي بقى؟
يعني تضيع عليك صلاه الصبح، صلاه الفجر؟
ايوه تضيع عليا صلاه الفجر وما بقاش عارف اصلي ازاي بصراحه.
طب انت ايه ما بتاخدش بالاسباب؟
ايه؟
بتبقى مسافر في القطار يعني؟
ايوه مسافر في القطار، والقطار بقى مش مرحله حد ما يعرفش ينوى على وشه ويتوضى ولا يعرف يصلي اتجاه ازاي.
حاضر.
ماشي.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فامان الله. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. ام يوسف تسال عن حكم النقاب، هل هو فرض ام سنه؟ ويبدو انها تريد ارتداء النقاب والزوج يمانع، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
من المشهور ان مساله حكم النقاب فيها خلاف بين اهل العلم، ما بين موجب وما بين مستحب. فمن أهل العلم من يقولون أن النقاب واجب، وهم الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى. ومن أهل العلم من يقول النقاب مستحب، وهم جمهور الفقهاء وجمهور المحدثين. لكن هناك اعتبار عند هؤلاء الذين قالوا باستحباب النقاب، أنه إذا اشتد فساد الزمان وكثر فساقه وخشي الفتنة على المرأة ومن المرأة، فإن المستحب في هذه الحالة يكون واجبا، وبالتالي تأثم المرأة حال وجود أسباب الفتنة في المجتمع حين لا ترتدي النقاب. يعني ده باختصار مجمل أقوال كثيرة جدا من أقوال أهل العلم. وبالتالي فنحن نناشد إخواننا الأزواج وإخواننا أولياء أمور النساء والفتيات، أنتم لا تضعوا رؤوسكم في الرمال. المجتمع يعج بمزيد من الفتن في كل أرجاء، سواء في المواصلات العامة أو في الشوارع العامة أو في الأسواق أو في الجامعات أو حتى في المدارس أيضا وفي جهات العمل. وبالتالي الذي يصون نساءكم ويصون بناتكم وفتياتكم هو أن تأمروهن أنتم بلبس النقاب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات. فبالتالي هذا من واجب أولياء أمور النساء، سواء كانوا أزواج أو كانوا آباء أو إخوة كبار أو أعمام أو غيره، هم من يكونوا أحرص من النساء على أمرهن بارتداء النقاب، مش العكس. مش المرأة أو البنت تريد لبس النقاب فالأب يرفض أو الزوج يرفض. لماذا ترفض؟ لا لشيء، ربما لا يقول شيئا معتبرا، يعني لا يقول سببا مقنعا. وبعضهم يقول أصله أنا خايف عليها. خايف عليها من إيه؟ ما آلاف المنتقبات رايحين جايين في المجتمع سواء في مصر ولا في غيره ودون أن يتعرض لهن أحد. بالعكس، ده أنت لو خايف عليها بالفعل أمرها أن تلبس النقاب، لأن هذا صيانة لها. وربنا عز وجل هو ما ذكر هذا في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك، ما سابش حد اهو، قل لازواجك، اللي بيقولوا ان النقاب ده خاص بازواج النبي عليه الصلاه والسلام فقط، قل للنساء لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني اصبح الدليل عام هو نساء المؤمنين، يعملوا ايه؟ قال: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. تعرف البنت المنتقبة وتعرف المرأة المنتقبة بأنها امرأة خلوق صاحبة خلق، وأنها امرأة عفيفة، وأنها امرأة صاحبة شخصية ومهابة، فلا يتجرأ عليها أحد، لا زميل الجامعة ولا زميل العمل. إنما لو كانت بغير النقاب ربما يتجرأ عليها الكثيرون، وهي شخصية قوية وكل شيء وخلوقة ومؤدبة وتحافظ على نفسها، لكن هم يتجرأوا عليها، يأكلوها بأنظارهم وعيونهم ويلوكوها بألسنتهم فيما بينهم وبين الآخرين. والذي يمنع هذا كله عن زوجتك وعن ابنتك هو أن تكون أنت أيها الزوج الكريم، أنت أيها الأب الكريم، أنت أيها الأخ الكريم، هو من يأمر نساءه وبناته وزوجاته بأن يرتدين النقاب حفظا لهن وصيانة لهن. والله عز وجل يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني أمرت النساء أن تلبس الجلباب الذي يستر جميع البدن، وأمرت أن تلبس الخمار الذي يستر الجزء الأعلى من البدن، حتى قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: الخمار هو ما تختمر به المرأة على رأسها ووجهها. ولذلك نناشد هؤلاء الأزواج أن يكونوا رحماء بأنفسهم، أن يكونوا رحماء بنسائهم وبناتهم، أن يكونوا عونا لهم على طاعة الله عز وجل. لأنه هناك من البيوت الزوجة متبرجة والزوج آخر انبساط، ولما تيجي تلبس الخمار ينقلب حاله: ازاي وليه وعشان ايه وانا ما تزوجتش كده، ما تزوجتكيش كده، وانت اللي اوله شرط اخره نور. طب لما كانت متبرجة ما كنتش بتتكلم ولا بتعترض ولا بتنهرها ولا عامل مشكلة ولا شيء. هو ده يستقيم يا جماعة؟ الذي يستقيم مع اخلاقياتنا كمصريين كاهل يعني كعائلات، يستقيم مع اخلاقياتنا كمسلمين، هو أن نصون بناتنا ونساءنا وأن نأمرهن، نحن أولياؤهن الذين نأمرهن بالحجاب ونأمرهن بالنقاب صيانة لهن وطاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحسبك أيها الأخ الحبيب شرفا أن تكون زوجتك وابنتك متمثلة ثيابا ونقابا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. لو عليها أيام قضاء هل لابد من تبييت النية شيخ الكريم من الليل أم لها أن تنوي في الصباح؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا المتصلة: هناك فرق بين صيام الفريضة وبين صيام النافلة. في صيام النافلة الأمر واسع، يمكن أن ننوي من الليل ويمكن أن ننوي من الصباح، يعني إلى أواسط وقت الضحى كما يقولون. أما في الفريضة سواء كنا نصوم في رمضان أو نقضي صيام رمضان أو كان نذرا نصوم، فهذا الصيام صيام فرض، وبالتالي لابد من تبييت النية من الليل يعني قبل الفجر. وقد ورد في هذا حديث حفصة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو استيقظت في السادسة صباحا تقريبا هل تصلي السنة أولا ثم الفريضة أم ماذا تفعل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا استيقظت المرأة أو استيقظ الرجل في السادسة صباحا فعليه أن يبادر بمنتهى السرعة ليتتوضأ أو يتوضأ ويبدأ بصلاة الفريضة فورا، لأن الشروق تقريبا 6 و5 دقائق تقريبا، فلا يبقى أمامها إلا 5-6 دقائق على الشروق. وبالتالي عليها المبادرة بسرعة بالوضوء ثم بدءا بصلاة الفريضة أولا، لأن وقتها ضاق جدا وأصبح الشروق على وشك. وبعد ذلك تصلي النافلة يعني سنة الفجر القبلية، تصليها متى تيسر لها ذلك، لكن بعد شروق الشمس بفترة في فترة صلاة الضحى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المعقود عليه هل لها أن تكلم العاقد في الهاتف أو أن يراها شيخ كريم أو أن تجلس معه دون ولي؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم، ما دام معقود عليها فالمعقود عليها زوجة مع إيقاف التنفيذ كما يقولون، لكن يجوز لها أن تكلمه في الهاتف وأن يكلمها في الهاتف، ويجوز لها أن تلتقي به في الخلوة في وجود الناس، يعني يخرجوا بالنهار يروحوا الأسواق يشتروا، يروحوا الجامعة، يروحوا المكان اللي هم عايزينه، ما دام في وضح النهار وفي وجود الناس. ويعني لا يمنع العاقد عن معقودته إلا الخلوة الكاملة التي لا يراهم فيها أحد، ولا يسمعهم فيها أحد خشية أنه طبعا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ففي هذه الحالة يخشى أن يفتئت الزوج على حق الولي فيبني بها من غير إذنه. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، والنكاح في هذه الآية هو البناء. لكن إذا أمن هذا الأمر فلا بأس من المقابلة ولا بأس من الروحة والجية والزيارة والهاتف وغيره. وهذا الذي قلته كله هو ما ذهب إليه الحنابلة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، من باب درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لأنه في بعض الأحيان يطلق الحبل على الغارب فيكون الخلوة الكاملة بين العاقد والمعقود عليها فيقعا معا في البناء، وبالتالي ربما يحدث غدا ولا بعد غد مشكلة. فمن الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ مسؤولية أن العاقد بنى بالمعقود عليها دون علم أهلها، والآن حصل خلافه هيفترقوا. وكم من مشاكل حضرناها بمثل هذه صحيح. الصورة بسبب ترك الحبل على الغارب. لكن يا جماعة لابد من وضع هذا الضابط ألا تكون الخلوة كاملة ومطلقة، إنما خلوة في وجود الأسرة بالنهار رايحين جايين للجامعة ولا الأسواق، هذا ليس فيه شيء، على الهاتف ليس فيه
هي
شيء،
زوجة هذا مع إيقاف التنفيذ.
نعم زوجة مع إيقاف التنفيذ كما بدأت الإجابة هذا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت مريم، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، معنى الآية الكريمة دي شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يكافئ هؤلاء الذين يجاهدون في الله حق جهاده بأن يهديهم سبل السلام. والجهاد المذكور في هذه الآية هو جهاد النفس وجهاد الشيطان والهوى. فالذي يستطيع أن يجاهد نفسه فيكرهها على طاعة الله عز وجل ويمنعها معصية الله تبارك وتعالى، والذي يستطيع أن يجاهد هواه في الله تعالى فيكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يستطيعون أن يجاهدوا الشيطان فيغلقوا عن أنفسهم كل مداخل الشيطان، هؤلاء حقيق بربهم تبارك وتعالى أن يكافئهم فيهديهم طريقه ويهديهم الصراط المستقيم ويجزيهم أجرهم بغير ما كانوا بأكثر مما كانوا يعملون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني عن اليقين في الله، ما معنى اليقين في الله شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة
أهل العلم
والسلام.
يقولون لكلمة التوحيد لا إله إلا الله شروط سبعة، من هذه الشروط أن يقولها المسلم بيقين لا يحتمل الشك، هذا الشرط من شروط كلمة التوحيد التي هي المدخل إلى الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. واليقين هنا معناه الاعتقاد الكامل في وحدانية الله تبارك وتعالى، التصديق الكامل بوحدانية الله عز وجل. هذا التصديق أصله عمل قلبي، لكن يتفرع من هذا التصديق ما يعرف بالإذعان والاستسلام لله تبارك وتعالى. فإذا كان الاعتقاد والتصديق كاملا يقينيا مقطوع به في وحدانية الله عز وجل، فإن هذا ينعكس إيجابا بإذعان واستسلام من العبد لكل أوامر الله تبارك وتعالى. وليس المراد مجرد التصديق بيقين، لأن التصديق بيقين فقط هذا هو قول المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق الكامل. لا، أهل السنة يقولون الإيمان عند أهل السنة هو التصديق الكامل اليقيني المقطوع به الذي لا يدانيه شك في وحدانية الله تبارك وتعالى، يثمر إذعانا واستسلاما لله تبارك وتعالى، يعني انقياد لأوامر الله عز وجل وانقياد لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا من مراتب العلم، العلم اليقيني والعلم الظني، هذا من مراتبه العلم اليقيني، أعلى درجات العلم، وهو الإدراك بيقين كامل في الحقيقة الإلهية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت أمة الله، لها أخت في الله يعني أدركت الإمام في العشاء وكان عليها صلاة المغرب، فهي صلت كالتالي: صلت المغرب خلف الإمام العشاء، وفارقته بعد الركعة الثالثة، سلمت ثم أدركته في الركعة الأخيرة حتى تدرك الترتيب، صلت معه بنية المغرب ثم دخلت في الركعة الأخيرة له لتصلي العشاء، فهل هذا جائز شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هذه الأخت التي فعلت ما فعلت هي حنبلية المذهب في هذه المسألة، فهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله تعالى، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز أيضا، وهما إماما الحنابلة في العصر الحديث، أنهما قالا يجوز لها في هذه الحالة لمن كان عليه المغرب ودخل فإذا بالعشاء قد أقيمت أن يصلي مغربه مراعاة للترتيب، ثم يفارق الإمام بتشهد وتسليم، ثم إذا استطاع أن يدرك الإمام في الرابعة في العشاء فله ذلك. فما فعلته هو أحد القولين، هو قول الحنابلة وهو أحد القولين في هذه المسألة، لأن قول الجمهور من أهل العلم يقولون تصلي العشاء مع إمام العشاء، ثم بعد أن تنتهي من صلاة العشاء وهي الصلاة الحاضرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمكتوبة هي الحاضرة، ثم بعد ذلك إذا انتهت من صلاة العشاء تقضي صلاة المغرب ويسقط عنها الترتيب في هذه الحالة، يعني يسقط عنها الترتيب لأنه ضاق الوقت عليها وأقيمت العشاء بالفعل، لكن لو دخلت قبل أن تقام العشاء نقول لها صلي المغرب بسرعة حتى لا تقام عليك العشاء وأنت لم تصلين المغرب، لكن ما فعلته صواب وهو قول الحنابلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا سؤالها الثاني، لها أخت في الله،
أرجو يعني تأكيد أن هذا قول الحنابلة المعاصرين، لأنه ليقرأ مثلا في كتب المتقدمين من الحنابلة ربما لا يجد مثل هذه الصورة التي ذكرها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فهذا قول الحنابلة المعاصرين، لذلك قلت ابن باز وابن عثيمين هما إمام الحنابلة في العصر الحديث، هذا من مزيد تأكيد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
عشان اللي بيعقبوا علينا في الكتب،
جزاكم الله خيرا شيخ كريم. الأخت تقول لها أخت في الله مدينة بمبلغ كبير، هي اقترضت المبلغ، الأخت جزاها الله خيرا وسيطة خير من شخص آخر وطالت المدة، هي سمعت فضيلتكم تقول أنه يجوز أن تسديد الديون من زكاة المال، يعني هل لها أن تخرج من زكاة مالها فتسدد دين هذه الأخت لهذا الشخص صاحب المال، وهي أيضا سمعت أنها سوف تبيع شقتها أو بيتها لتسديد هذا الدين وديون أخرى، فهل تسدد من زكاة مالها أم تنتظر الأخت حتى تبيع شقتها أو بيتها؟ وهذا شيء يعني مظنون ليس يقينيا شيخ كريم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا كان أجل الدين على هذه الأخت المدينة قد حل بالفعل، ففي هذه الحالة يجوز لأختنا أن يعني خلاص احنا عارفين أن هي غارمة يعني عاجزة عن سداد هذا الدين وغيره من الديون، فإذا ثبتت هذه الحقيقة فلنا في هذه الحالة أن نسدد عنها هذا الدين من زكاة المال، لأن الغارم له سهم في زكاة المال، وهذه ستكون في هذه الحالة امرأة غارمة فنسدد عنها دينها. طب افترض جدلا أنه المقولة الأخرى إن هي ستبيع وتسدد ما عليها من ديون، والله إن كان هذا الأمر متيقن منه ويمكن استمهال صاحب المال حتى تبيع هذه المرأة بيتها وتسدده دينه مع الديون الأخرى التي عليها فبها ونعمت، أما إذا كان مسألة بيع الشقة أو بيع البيت أمر مظنون أو على الأقل وقته غير معروف،
في حد ممكن يظلم
الله أعلم، ففي هذه الحالة إذا لم يصبر صاحب الدين الأصلي وأجله قد حل بالفعل أو ربما حل وفات، فما فعلناه صواب إن احنا نسدد الدين من زكاة المال باعتبار هذه المرأة المدينة غارمة، وإذا مرت الأيام ومرت الشهور والسنون حتى السنين يعني وهذه المرأة باعت بالفعل وسددت لنا الدين، والله خير وبركة، إذا سددت لنا الدين دعمنا به صندوق الزكاة في هذه الحالة لأن الدين سدد سابقا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا الصلاة يا أستاذ أيمن من فضلك، أخونا يسافر في القطار إلى أسوان وربما لا يعرف اتجاه القبلة فلا يصلي صلاة الصبح أو صلاة الفجر، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، الحمد لله رب العالمين، تفضلي.
عندي سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا فندم.
لو في شخص رضع مع شخص من أم واحدة، فعايز أعرف عدد الرضعات حتى يصيروا أخوة، يعني يصيروا أخوة.
عدد الرضعات.
وهل يكون أخو الشخص الذي رضع معه فقط أو أخوهم جميعا؟
يعني سؤال عن من اجتمع على ثدي واحد ولا أخوه أو أختها؟
لا، من اجتمع على ثدي واحد يعني في
واحد. لو من يتزوج حاضر حاضر.
هو عايز أعرف يا شيخ، عايز أخو الشخص اللي رضع معه فقط ولا أخوهم جميعا؟
حاضر.
شكرا.
يا بارك الله فيكم. بارك الله رب العالمين. أستاذ سيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ سيد. في نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين. تفضل أستاذ سيد.
يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله، جزاك الله خير.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا فندم، الله يرضى عنك.
لو نذرت نذر، هل يجوز ان انا اكل من النذر اللي نذرت له؟
كانت النيه انك يكون كله لله ولا ممكن انت واهلك تاكلون منه؟
نعم.
ما النيه عند هذا النذر، عندما نذرت هذا النذر يعني يتك.
كانت نيه. لو السؤال الثاني، لو انا نذرت ان انا اضحي بضحيه واحتجت لهذه الاضحيه، هل يجوز ان انا ابيعها؟
حاضر. السلام عليكم.
ايوه لو سمحت، كم ثانية يا استاذ احمد؟ معلش.
تفضل يا فندم.
السؤال الاولاني، هل هناك قتل للنبيين بحق؟
هل هناك
قتل للنبيين؟ الله يقول في القران في سوره آل عمران ويقتلون النبيين بغير حق، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ السؤال الثاني حضرتك.
تفضل.
السؤال الثاني، هل الرأي الراجح في حكم القاتل عمدا؟
حاضر.
السؤال الثالث،
تفضل.
الله يقول ووضعنا عنك وزرك، فهل للنبي صلى الله عليه وسلم وزر؟
صلى الله عليه وسلم.
اخر سؤال، معلش، اعزك الله، هل الكلب الاسود شيطان؟
حاضر.
جزاك الله خير.
واياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ أحمد، الشيخ شعبان درويش القائمين على القناة.
اللهم آمين وإياكم.
عندي كم سؤال لو سمحت.
تفضلي يا فندم.
السؤال الأول، سجود التلاوة، ما كنت أصلي وبقرأ آية فيها سجدة، وأنا نزل السجود هل أكبر؟ وأنا رفع السجود هل أكبر ولا أنزل للسجود وأطلع من غير ما أكبر خالص؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، لو كان شخص يصلي واتكلع باقي يعني بواقي طعام كده بين الأسنان يعني، ويعني ما كانش يعرف بطلان الصلاة، أو يعني هو بلعها وبعد كده افتكر، هو مش متعمد، ما حكم الصلاة؟ وما حكم لو اتكلعها متعمد؟ السؤال الثالث، ربنا يبارك فيك، الحلف يعني لو انا بتعامل مثلا مع ناس ودايما بالله عليكي والله لا تعملي كذا، بالله عليكي والله لا تعملي كذا، هل يعني اوقات بكون مثلا مش قادره، اوقات بكون مثلا يعني غير مستطيعه، ما ينفعش، هل انا تعظيما لاسم ربنا لازم ابرر القسم في كل وقت؟ لدي يعتبر يمين له، ولا اسالهم هل النيه منعقده ولا لا؟ واخر سؤال، معلش، ربنا يبارك فيك، في كتب خارجيه كده بتتباع في الاسواق، لو انا مثلا حد مثلا اشترى الكتاب الخارجي، انا ما اشتريتهوش بس انا اخذته وصورته، او صورت جزء منه اللي انا مثلا محتاجه اشتغل عليه، هل كده حرام ولا حلال؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
واياك. سلام. استاذ محمود، نوطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد الكلام مع الشيخ لو سمحت يا استاذ.
اتفضل يا فندم.
يا شيخنا،
سامع حضرتك كويس، اتفضل يا فندم.
عندي رؤية يا شيخنا، أو رؤيتين، رؤية شفت النبي وأنا بدي التوحيد، كنت بحفظ القرآن في دار القرآن.
صوتك غير مفهوم يا أستاذ محمود، يعني رؤية حلم يعني؟ طب وطي يعني قاعد كلامك أعد كلامك ومن فضلك واحدة واحدة تفضل. نعم
يا شيخنا.
نعم
أنت قلت بحث القرآن في دورة في المنصورة في مسجد توحيد للشيخ حسن وكذب الشيخ حسن نفسه.
للأسف يا أستاذ أيمن أنا لا أستطيع الاستماع إلى الأخ جيدا، فما أنا أعتذر بشدة يا أستاذ محمود، صوته عندي غير واضح. نعم شيخي الكريم متعكم الله بالصحة والعافية. الأخ جمعة وصلاة الصبح تضيع عليه بسبب أنه يركب القطار أحيانا متجها إلى أسوان ولا يعرف اتجاه القبلة، فماذا يفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. راكب القطار لأسوان يستغرق أكثر من 10 ساعات، وبالتالي عليه أن يراعي الأوقات الصلاة، فإذا ركب القطار قبل الفجر فعليه أن يكون متوضئا، يعني من حسابك أنك تتوضأ قبل أن تركب القطار، فإذا حل موعد صلاة الصبح فعليك أن تصلي في القطار على حالك، حاول تقف حاول تقعد حاول تشوف أي فراغ في القطار حتى تصلي، حتى لو كنت تصلي في مقعدك حاول أن تتحرى القبلة، يعني قدر ما تستطيع، إن تحريتها قدر ما تستطيع خير وبركة، وإذا لم تتعرف على اتجاه القبلة لأنه القطار يتحرك ويمشي يمنة ويسرة فلا شيء عليك، لكن في كل الأحوال لابد أن تصلي الصلاة في وقتها حتى لا تضيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا رب صليت على الوضع اللي أنا فيه، لا أستطيع معرفة القبلة ولا أستطيع أن أكون واقفا، إنما صليت وأنا قاعد في هذا الاتجاه ولا شيء عليك فبعد ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني رضع من أمها أو هي رضعت من أمه عدد رضعت. الأخت تسأل ما هي الرضعات التي تحرم الزواج؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المشهور عند جمهور الفقهاء 5 رضعات يحرمنا، هذا هو المشهور المنقول عن أمنا عائشة رضي الله عنها، لكن المشكلة أنه كثير من إخواننا وأخواتنا لا يستوعبون معنى الرضعة، هم مفكرين الرضعة يعني المرة اللي كان فيها عند خالته ورضع منها، مع أنه في المرة دي ممكن يكون رضع 20 رضعة هم مش واخدين بالهم.
شبع ثم عاف.
الرضعة يا جماعة هو أن يأخذ الرضيع ثدي المرأة المرضعة ويمتص يمتص يمتص وبعدين يروح سايب الثدي لوحده عشان النفس،
هذه رضعة.
هذه رضعة لسه شايله برضه، يروح راجع للثدي تاني يرضع 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 وبعدين يروح سايب الثدي لوحده برضه، هذه رضعة تانية. فممكن على دي الرضعة عند أهل العلم مش اللي عندنا في البيوت،
يعني ممكن في المجلس الواحد
ممكن في الشيلة الواحدة دي يرضع 10 رضعات
صحيح،
ولسه هتنقله على الجنب التاني ياخد له 5-6 رضعات كمان. فالرضعات من حيث العدد 5 رضعات بس بالصورة اللي أنا شرحتها دي
مشبعات.
اللي بينتها دي إنه الرضعة وأن يأخذ الثدي حتى يمتص منه قدر ما يستطيع ثم يتركه ثم يعود إليه مرة تانية ويأخذ حتى يترك ثم يعود إليه مرة تالتة، فممكن يأخذ 5 رضعات في الشيلة الواحدة من الناحية الواحدة كما تقول النساء. عشان كده بنقول يا جماعة إحنا إيه اللي زنقنا على الأمر ده؟ الشباب غيره كثير والبنات غيرها كثير، ايه اللي زنقنا على الخطبه دي؟ يعني خطبه يعني العصبات والارحام ما شاء الله يعني ناجحه عندنا 100%؟ ده احنا النسب يعكر صفو الرحم في بعض الاحيان. عشان كده من اهل العلم من يقولون اذا ثبتت الرضاعه بيقين خلاص كل واحد يبعد على يبعد، ليه؟
الاولى
عشان الأولى. الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام
نعم ماذا وقد قيل؟
يا رسول الله ان امرأة عجوز من اهل المدينة واحدة ست من اهل المدينة نعم. زعمت انها ارضعتني وفلانة اللي هي زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام فارقها. لا سألوا كم مرة ولا مش كم مرة، انما قال فارقها. الرجل استغرب يا رسول الله انها امرأة عجوز ده واحدة ست كبيرة الله اعلم فاكرة ولا ناسية، قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف تبقى زوجا وهي نعم. زوجة لك وقد قيل. عشان كده بنقول يا اخوة الأفضل والأبرأ للذمة والأحوط إنه متى ثبتت الرضاعة بيقين ما تسألوش بقى حكاية كم رضعة كم رضعة دي، لأنه من الممكن إنه كل كم رضعة دي استهلكها الولد في الشيلة الواحدة في المرة الواحدة رضع له 10-15 رضعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني، هل هو يحرم على جميع أبناء المرضع؟ أم يعني على من رضعت أو رضع معها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا سؤال جيد. هنفترض جدلا أن الولد أحمد رضع من خالته، يبقى الولد أحمد ده صار ابنا لخالته من الرضاعة، وكل ولادها السابقين عليه واللي معاه واللاحقين من بعده كلهم إخوانه وأخواته، فما ينفعش يتزوج ولا واحدة من بنات خالته في هذه الحالة.
اجتمعوا على مرأة واحدة.
إنما أخوه هو أخو أحمد أو إخواته التانيين ما لهمش علاقة تماما بالرضاعة، لأن اللي رضع أحمد بس، فأحمد بس يكون ابن لخالته وأخ لكل ولادها ولكل بناتها من الرضاعة. هنفترض أن البنت هي اللي رضعت من عمتها، يبقى البنت دي اللي رضعت من عمتها صارت ابنة لعمتها من الرضاعة، وكل ولاد وبنات عمتها إخوانها من الرضاعة. لو في أخت تانية للبنت دي ملهاش دعوة برضاعة أختها على الإطلاق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ سيد نظر نظرا لله عز وجل، هل له أن يأكل منه أو يأكل أهل بيته شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لعمنا السائل، ما دمت لم تشترط عند نذرك أن تأخذ أنت وأهل بيتك ما تطعمونه من هذا النذر، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذا النذر، إنما كله سيكون لله عز وجل. إنما لو حضرتك قلت أنا هنذر ذبيحة لله بس هنأكل منها أنا والعيال في اليوم ده، يبقى في هذه الحالة تأكل. ما لم تشترط يبقى لا تأخذ منها شيئا كبيرا ولا صغيرا، لأن النذر الأصل فيه أن يكون لله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ سيد يبدو أنه عين أضحية واحتاج إليها لحاجة ما فباعها، فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان نذر هذه الذبيحة المعينة للأضحية فأصبحت هذه الذبيحة نذرا ملكا خالصا لله عز وجل. طيب باعها، أخطأ، باع شيئا لا يملكه، إنما باع شيئا كان قد أصبح في ملك الله تبارك وتعالى. طب كان يعمل إيه في الحالة دي؟ قبل أن يبيع يتحلل من نذره. لو أنك سألت قبل أن تبيع لقال لك الشيخ في مسجدك أو في قريتك، يا عم فلان تحلل من نذرك أولا. كيف تتحلل من النذر؟ يعني كيف نلغي النذر أولا؟ نتحلل من النذر بكفارة يمين، إما أن نطعم 10 مساكين إن كنا قادرين على الإطعام، إذا لم نكن قادرين على الإطعام نصوم 3 أيام، كده ألغينا النذر بتاعنا. بعد كده تبيع أو تشتري لا بأس عليك في هذه الحالة، لكن أنت الآن إذا بعت وأنت لم تتحلل من نذرك فما زال النذر في رقبتك، فلا بد أن تأتي بعوض عن هذا النذر، يعني بخروف مثلا إن كان الذبيحة دي خروف أو أكثر، تأتي بنفس الخروف بنفس المستوى السني والمستوى اللحم الذي يحمله، عوضا عن النذر الذي بعته إن كان مع التوبة والاستغفار لله عز وجل.
هذا إن كان نذرا.
أيوه هو نذر،
هو عين قال أنا هذبح دي.
لا هو قال أنا نذرت الحاجة دي أذبحها أضحية.
هو سؤاله سؤالان،
سؤال نذر. خلصنا السؤال الأولاني وهو في السؤال الثاني قال أنا نذرت ذبيحة معينة للأضحية.
لعلي لم أسمع جيد.
نعم هذا الذي سمعته من الأخ السائل بارك الله، عشان كده بنقول له أنت نذرت أصبح النذر ملك لله عز وجل، وبالتالي عليك أنك لا تتصرف فيه إلا لله سبحانه وتعالى، أنك تذبحه في الأضحية.
طب الصورة الثانية، نفترض جدلا أنه لم يكن نذرا وعينها، ماذا عليه شيخي كريم؟
لو عينها عند المالكية صارت نذرا.
لو عينها
لو عينها صارت
بارك نذرا. الله فيكم
في الحالتين.
جزيت الجنة وجزاكم الله خير شيخنا الكريم. أخونا المتصل جزاه الله خيرا يقول، هل هناك قتل للنبيين بحق لأنه قرأ الآية الكريمة ويقتلون النبيين بغير حق؟ ففي قتل بغير حق للنبيين، فهل هناك قتل للنبيين أو للأنبياء بحق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك، ليس بالضرورة أن يكون لكل نص
مقابله
مفهوم مخالفة، يعني المقابل والمعارض، لكن الأصل ألا يكون القتل إلا بحق، لكن قتل النبيين ليس بحق في جميع الأحوال. هذا الذي استقر عليه العمل في جميع الشرائع سواء شريعة الإسلام أو غيرها من الشرائع أن قتل النبيين جريمة وكبيرة من الكبائر، وليستوي في ذلك يعني ما يقال بحق ولا بغير حق، لأنه لا يشترط أن يكون لكل نص قرآني مفهوم مخالفة يعني التضاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو بعينه بغير حق قتل النبي.
نعم، هو على طول بغير حق. نعم، هو دائما بغير حق. كيف تقتل نبيا؟ أنت محتاج
مرسل من الله عز وجل. نعم، فمن يجيز أن يقتل يعني؟ الرأي الراجح في حكم القاتل عمدا. نعم شيخي،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، القاتل عمدا مرتكب لجريمة من أبشع الكبائر، وهي من أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من حقوق العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر ذلك، قال أول ما يقضى بين الناس يعني في حقوق الناس بعضهم من بعض في الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في حديثه الشريف المشهور، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهو الذي قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي كتاب الله عز وجل غني عن هذا كله، ففي كتاب الله يقول ربنا عز وجل، وهي أشد آية فيها وعيد وزجر شديد لفاعل هذه الجريمة، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أبشع آية فيها وعيد في كتاب الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن قاتل النفس مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، لكنه لا يكفر ولا يخرج من الملة. يعني هذه الكبيرة لا تعني خروجه عن الملة، ولا تعني أنه صار كافرا، لأن الله عز وجل جعل في كتاب الله عز وجل حقا لولي الدم على القاتل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه بيتكلم على القاتل المقتول، ومع ذلك قال عن القاتل من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأهل السنة يعتقدون أنه مرتكب الكبيرة إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن أقيم عليه الحد فالحد كفارة له من هذا الذنب. وإذا لم يتب ولم يقم عليه الحد، ما ليس معنى ذلك أنهم يقولون كافر كما قالت الخوارج، أو مخلد في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، إنما يقولون إذا لم يتب ولم يقم عليه الحد فهو إلى الله، يعني في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا وارد في حديثه عليه الصلاة والسلام، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه أو فستر على نفسه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنى الآية الكريمة وضعنا عنك وزرك. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول للأخ السائل بارك الله فيك، العصمة توأم النبوة، أما ما كان قبل النبوة فليس من العصمة في شيء. هذا هو المعتمد عند أهل الملة، يعني أي نبي معصوم في نبوته، أما ما قبل النبوة فهذا لا يجري عليه ما يجري على بقية الناس. مش معنى كده أن النبي له ذنب أبدا، كما يقولون كما يقول أهل العلم أنه حسنات الأبرار سيئات المقربون. حسنات الأبرار إذا 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 قر إذا قصروا فيها صارت سيئة عند المقربين، كأنهم فعلوا سيئة لأنه تركوا فعل معروف أو فعل طاعة من الطاعات. الشاهد أنه الله عز وجل يقول في حق النبي ووضعنا عنك وزرك، خلاص يبقى هناك وزر وضع على النبي صلى الله عليه وسلم. هل الوضع ده وضع عصمة كاملة للنبي قبل وبعد النبوة؟ قال بذلك بعض أهل العلم من المعتزلة وغيرهم. لكن طب هل الوضع ده وضع كان عارضا، يعني وزر عارض والوضع كان وضعا عارضا؟ هذا وارد عند بعض أهل العلم أيضا، لكن في النهاية نحن لنا في النبوة العصمة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي بعد نبوته بعد عصمته لا يأتي كبيرة ولا يأتي صغيرة من الصغائر، أي نبي وليس النبي محمد محمدا فقط عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا سريعا شيخ كريم، الوقت المتبقي معي 5 دقائق، هل الكلب الأسود أعزكم الله شيطان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد، إن كان أسودا وعقورا فإنما هو شيطان، هكذا ورد الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، إذا كان الإنسان في الصلاة وسجد سجدة التلاوة، هل لابد أن يكبر عند السجود وعند القيام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا هو الراجح عند أهل العلم
في صلاة أو في غير صلاة،
أنه إذا نزل إلى سجدة التلاوة أثناء الصلاة فإنه يكبر لها قائما إليها وخارجا منها، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، فإذا أراد أن ينزل للسجدة كبر، وإذا أراد أن يخرج منها كبر، هذا أثناء الصلاة. أما خارج الصلاة فلم يقل أهل العلم بذلك، لكن هو منقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو شيء مستحب فاضل وليس شيئا فرضا واجبا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو ابتلع الإنسان وهو في صلاته، سؤال الأخت يعني تقول أثناء الصلاة شيئا، هل هذا الابتلاع لبقايا الأشياء التي كانت بين أسنانه يعني ينقض أو يفسد الصلاة يفسد الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم أهل العلم يقولون إنه الأكل والشرب عمدا قل أو كثر من مبطلات الصلاة، وقد ورد الإجماع في ذلك، يعني المسألة فيها إجماع عن أهل العلم، نقله الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى، قال أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب عامدا في صلاة الفرض فإنها تفسد أو فإنها تبطل.
نعم. جزاكم الله خير. أولى طبعا استخدام السواك قبل الدخول في الصلاة. نعم. شيخ الكريم. نعم. هذا من سنة
النبي. أو ألا يبتلعها إذا أحس بشيء صحيح بين أسناني، أنه يمسكه ولا يبتلعه حتى ينتهي من صلاته.
نعم شيخ الكريم، يعني الأخت تقول يعني أحيانا تقول والله بالله وهي جالسة مع بعض أخواتها، هل لابد أن تبر هذا القسم أم هذا لغو يمين شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مسألة أنه هو لغو يمين واردة في أكثر الأحيان، لكن نحن لم ندخل في نوايا الناس ولا في قلوب الناس، فربما كانت واحدة من هؤلاء الحالفات بهذه الأيمان يعني عقدت يمينها، وبالتالي من حق المسلم على المسلم أنه إذا أقسم عليه أبره، فإذا استشعرنا أن اليمين دي شكلها كده فيها نية منعقدة خلاص، يبقى من الأفضل أن نبر هذا القسم. أما لو اللي هي عمال على بطال دي له اليمين مع كراهتها، لكنها لا توجب علينا أن نبر القسم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
كتاب خارجي، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب يعني كتب من الكتب الخارجية، لو صورت منه جزءا ولم تشتري الكتاب فما الحكم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لو فعلت هذا بغير إذن صاحبه تكون مخطئة ومرتكبا لمعصية، إنما إذا استأذنت صاحب الكتاب المكتبة ولا التلميذ زميل ابنها أو زميلة ابنتها أن تصور منه وأذنوا في التصوير فبها ونعمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مش المؤلف يعني؟
لا مش المؤلف،
من وقع الكتاب
البائع. نعم البائع. نعم المكتبة البائعة يعني.
بارك الله،
ما المؤلف باع خلاص.
نعم
المؤلف باع وقبض مع دار النشر وخلاص، بعد كده
الكتاب
الكتاب مع المكتبة.
طب أنا اشتريت الكتاب من المكتبة صار ملكا لي أو في ملكي، هل لي أن أعطيه لزميل ليصور منه شيخ كريم؟
نعم لك. نعم لأنه الله حكر فيه العلم على مؤلفه، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم إلا ندرة منهم، وإنما احنا النهاردة بننتفع بكتب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، دفعنا لمين ولا استأذننا من مين، وكتب شيخ الإسلام وغيرهم وغيرهم، من يعني ما دفعنا شيئا، فبالتالي الحكر أو الاحتكار في هذا الأمر لا يستحب ولا يرد عند كثير من أهل العلم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وقبل السلام نلتقي بكم الليلة إن شاء الله تعالى مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام في أهل الذكر في 9 مساء بإذن الله بتوقيت القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.